الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في شروط التكفين، ومن جملة الشروط أن لا يكفن في الحرير الخالص، واستدل عليه بالإجماع المتكرر حكايته في كلمات الأعلام والفقهاء رحمهم الله، وهو العمدة. الإجماع في المقام هو العمدة وسيأتي. وبجملة من الأخبار، من تلك الأخبار رواية الحسن بن راشد، هذه الرواية سنقرأها، هي فيها إشكال من ناحية السند ومن ناحية الدلالة. من ناحية السند فإنها مضمرة، لم يذكر اسم الإمام، مضمرة حسن بن راشد. ومن حيث الدلالة التي سنقرأ الرواية ثم نشكل في دلالتها، أجيب عن السند بأنه روي بالإرسال أيضا، الصدوق رواها بالإرسال، فمعناه ليست مضمرة وإنما هي مرسلة. الإمام معلوم عن أبو الحسن الثالث، ولكنما رويت بالمضمرة، فحينئذ معارضة المضمرة مع الإضمار مع الإرسال لا يمكن جمعه. وكذلك أشكل أيضا بأن حسن بن راشد مشترك بين الثقة والضعيف، أجيب بأن حسن بن راشد الذي يروي هذه الرواية هو مولى آل المهلب، وهو ثقة من أصحاب الإمامين الهمامين، الإمام الجواد والإمام الهادي عليهم الصلاة والسلام. وحسن بن راشد الذي هو من مولى هذا ضعيف هو من أصحاب الإمام الصادق والإمام موسى بن جعفر، فرق بينهما. هذه الرواية مروية عن الأب أبي الحسن الثالث، وهو حسن بن راشد الثقة، وليس حسن بن راشد الضعيف الذي هو من أصحاب الإمام الصادق والإمام موسى بن جعفر. مضافا إلى أنه بعض الأصحاب معتمد عليها لأجل هذه الأمور. أولا حسن بن راشد هو ثقة، ثانيا أنها ليست مضمرة بل هي مرسلة، وأن محمد بن عيسى الذي هو الراوي في المقام ثقة ولا يضر الإرسال حينئذ. هذه هي الرواية من حيث السند. أما من حيث الدلالة فلا بد من ذكر الرواية حتى نعرف مدى دلالتها. الرواية هكذا: سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني، وفي رواية العصب القصب، ولكنما العصب هو الصحيح، من قز وقطن، هل يصلح أن يكفن فيها الموتى؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس. هذه هي الرواية من حيث دلالتها. فالرواية من حيث السند يشكل الاعتماد عليها باعتبار كونها مضمرة، لكن ردت بأنها مرسلة، رواها الصدوق بأنها مرسلة وليست مضمرة، مع أنه أيضا مقبولة من حيث كونه حسن بن راشد الثقة وليس هو حسن بن راشد الضعيف. هذا من أصحاب الإمامين الهادي والجواد، الإمام الجواد والإمام الهادي، وذاك من أصحاب الإمام الصادق والإمام موسى بن جعفر. ثم رواية محمد بن عيسى عنه وهو الثقة الذي يعتمد عليه، فمن المقبولات إما بقرينة رواية ابن محمد بن عيسى، وإما روايتها في الفقيه مرسلة عن أبي الحسن الثالث أي الإمام الهادي، وإما أن الحسن بن راشد هما مولى آل المهذب وليس الثقة الذي هو من أصحاب الإمامين الهمامين الإمام الهادي والإمام الجواد، وليس هو مولى المنصور الضعيف الذي هو من أصحاب الصادق والكاظم عليهم السلام. هذا من حيث السند. إلا أن الإشكال الآخر هو من حيث الدلالة، إنها غير معمول بها بظاهرها، مهجورة عند الأصحاب كما يأتي في المسألة السادسة مما سيذكرها المصنف رحمه الله. القز إذا كان مشتركا مع شيء آخر هل يكون قذر؟ فيه تفصيل سيأتي إن شاء الله بيانه. هذه هي الرواية التي استدل بها. ومنها خبر الدعائم، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكفن الرجال في ثياب الحرير. هذه الرواية أيضا تدل على أنه الحرير الخالص، وتلك الرواية أيضا مفهومه أنه إذا لم يكن مشتركا مع غيره فيكون حريرا خالصا، معناه لا يجوز التكفين فيه، لكن فيه إشكال الدلالي. ومنها الرضوي، لا تكفنه في كتان ولا ثوب أبريسم. أبريسم ضعف الخبرين يمنع من الاعتماد عليهما. هذا رضوي، وتلك الرواية من دعائم الإسلام. وأما خبر السكوني، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم الكفن الحلة. مشكلة من حيث دلالتها لأنها مجملة. ما المراد من الحلة؟ هل المراد من الحلة هو الحرير كما ذكره بعضهم فهو مطروح؟ إذا كان المراد من الحلة أي الحلة بمعنى الحرير فالرواية مطروحة، إذا الأصحاب أعرضوا عن الحرير أن يكفن الميت بالحرير. وإما أو محمول على التقية، وإما أنها برود اليمني فلا إشكال فيها، خارج عن موضوع بحثنا. فإما الحلة يراد بها برود اليمن، وإما أن يراد بها الحرير، وإذا أريد منها الحرير إما مهجورة أو تعمل على التقية كما حكي عن أبي عبيد حيث قال بأن الحلة هي برود اليمن. هذا ما ذكروه من الأدلة، أخبار إما ضعاف من حيث السند وإما ضعاف من حيث الدلالة. لكن لما يفتي الأصحاب بهذا النحو فتوى من غير احتياط؟ قال المحقق الهمداني رحمه الله بعد ذكر الروايتين المتقدمتين، رواية الرضوي ورواية الدعائم، قال رحمه الله فلا ينبغي الاستشكال فيه أي في الحكم لإمكان دعوى انجبار ضعف الروايتين أي هما الرضوي والدعائم، بل كذا وعموم التشبيه بالفتاوى والإجماع المحكية. هناك فتاوى وإجماعات محكية، لا يمكن طرح هذه الإجماعات المحكية مضافا إلى عدم الخلاف فيه ظاهرا، فاعتمدوا كل الاعتماد على عدم الخلاف والإجماعات المحكية. والسيد الوالد رحمه الله نقل هذا الكلام، قال هذا الكلام وهذه الأخبار، وإن أمكنت المناقشة فيها سندا ودلالة لكنها تصلح لحصول الإطمئنان بالحكم بضميمة الإجماع المتكرر في الكلمات، حينئذ فالحكم عند الأصحاب مسلم، إما لأجل الإجماع المتكرر أو لحصول الإطمئنان من مجموع هذه الروايات. الروايات وإن كانت ضعاف لكنما من مجموعها بضميمة الإجماع يمكن الفتوى بها جزما من دون احتياط. ثم قال رحمه الله وإن كان الميت طفلا أو امرأة فلا فرق بين أن يكون الميت رجلا أو طفلا أو امرأة، لا يجوز التكفين بالحرير الخالص لإطلاق تلك النصوص ومعاقد الإجماعات، بل صريح بعضهم بالإطلاق. قال تصريح جملة منها بعدم الفرق بين الرجل والمرأة، لكن نسب إلى العلامة في المنتهى قوله عندي فيه إشكال ينشأ من جواز لبسهن له في الصلاة بخلاف الرجل. إن المرأة يجوز لها لبس الحرير في الصلاة، ولكن لا يجوز تكفينها بالحرير، هو الذي أوجب الإشكال عند العلامة رحمه الله في المنتهى. فلأجل جواز لبسها في الصلاة يمكن القول بأنه يجوز تكفينها بالحرير، هذا يجوز بالصلاة ولا يجوز بالكفن بعيد، العلامة يقول هكذا. ومن عموم النهي وإشكاله نشأ من عموم النهي الوارد في تلك الروايات، فحينئذ حصل له إشكال من ناحية أنه المرأة يجوز لها لبس الحرير في الصلاة، ومن ناحية عموم النهي فالرجل توقف في الحكم واستشكل في الحكم. مضافا إلى ما ذكره أيضا بعض الأصحاب استدل أضاف بعض الاستدلالات له انصراف الأدلة، قالوا بأن الأدلة التي ذكرناها منصرفة عن المرأة، هذه الروايات مختصة بالرجال ولا تشمل المرأة، وذكره بالخصوص في خبر الدعائم. خبر الدعائم الذي تقدم سابقا نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكفن الرجال، ذكر الرجال في الخبر، ولأجل هذا يمكن أن يستدل له كما مر. وما ورد في الخبر خبر من أن الميت بمنزلة المحرم، والمحرم الرجل يحرم عليه لبس الحرير، أما المحرم المرأة فيصح ويجوز لها لبس الحرير، ولأجل هذه الأمور يمكن الاستدلال لقول العلامة والقول بالجواز للمرأة. فأدلة أربعة يمكن الاستدلال له: أولا أن المرأة يجوز لها لبس الحرير في الصلاة، هذا هو منشأ الشك، وثانيا أن الرجال ذكر في خبر الدعائم، هذا ثالثا انصراف الأدلة إلى الرجال، رابعا أن الميت بمنزلة المحرم والمحرم الرجل يحرم لبس الحرير له، أما المرأة يجوز لها لبس الحرير حال الإحرام، هذا ما ورد وكذكره في الخلف كما مر بمن زوى يجوز للنساء لبس الحرير حال الإحرام. هذه الأدلة أيضا موضع النقاش. أما جواز اللبس في الصلاة فلا يعارض عموم النهي، النهي الوارد في المقام نهي مطلق عام يشمل الرجال والنساء، أما في الصلاة ورد دليل على التخصيص هذا أمر آخر، فلا يعارض جواز لبس المرأة الحريرة في الصلاة لا يعارض عموم النهي في المقام، هذا النهي عام وذاك موضوعه خاص. هذا انصراف لا وجه له، وذكر الرجال في خبر الدعائم لا يدل على التخصيص إذ لا مفهوم له، ولا مفهوم يعني إذا ذكر الرجل في رواية معناه مفهومه يجوز للنساء، وسيأتي إن شاء الله في موضعه أن الأدلة الشرعية والآيات القرآنية يذكر فيها الرجال أكثر من النساء مع أن الأحكام عامة، لما هذا الذكر ذكر الرجال فقط؟ هذا هو البحث وسيأتي في محله، ولذلك استشهد بعضهم ببعض الآيات على جواز تقليد المرأة لذكر الرجل ولم يذكر النساء حينئذ، وسيأتي أن هذا موضع نقاش. هذا هو والانصراف لا وجه له، وذكر الرجال في خبر الدعائم لا يدل على التخصيص ولا مفهوم له مع أنه مهجور عند الأصحاب، هذا الخبر هو مهجور عند الأصحاب من حيث الاختصاص، وتنزيل الميت منزلة المحرم من بعض جهتي لا من جميع الجهات أن المرأة أو الميت بمنزلة المحرم، معناه من جميع الجهات، وليس الأمر كذلك، ليس من كل جهة، مع أن لبس المحرمة الحريرة في حال الإحرام موضوع بحث عند الفقهاء. كثير من الفقهاء لا يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس الحريرة، هذا هو موضع نقاش وبحث عند الفقهاء. ثم قال رحمه الله: ولا بالمذهب أيضا لا يجوز التكفين بالمذهب ظهور الإجماع، ولما يأتي من القاعدة لا يجوز التكفين بما لا تجوز الصلاة فيه، وبما أنه لا تجوز الصلاة في الذهب والمذهب كذلك الحرام الكفن لا يجوز، هذه قاعدة سيأتي ذكرها. ثم قال: ولا بما لا يؤكل لحمه جلدا كان أو شعرا أو وبرا، كذلك لا يجوز التكفين بما لا يؤكل لحمه في تلك الرواية. وأما قول أمير المؤمنين في خبر ابن مسلم كما سيأتي: لا تجمروا الأكفان ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلا الكافور فإن الميت بمنزلة المحرم، استدلوا بهذه الرواية على هذه القاعدة: لا تجوز يجوز التكفين بما لا يجوز الصلاة فيه، لأجل هذا الحديث، لأن الميت بمنزلة المحرم. سيأتي البحث في هذا الحديث، هو ضعيف من حيث السند، وأما هو أيضا معارض بخبر آخر سيأتي الكلام فيه، فإنه هذا ليس بالبيان القاعدة الكلية، هذه القاعدة ليست قاعدة كلية، لا يجوز التكفين تكفين الميت بما لا تجوز الصلاة فيه، ليست لبيان القاعدة الكلية، فأنه يحرم على الميت جميع ما يحرم على المحرم، ما عندنا قاعدة هذا لعدم القول به من أحد، وإنما هو لبيان التنزيل في الجملة، الميت بمنزلة المحرم في الجملة، أما من جميع الجهات كل ما يحرم على المحرم يحرم على الميت، ليس هكذا، مع أنه محمول على الكراهة في مورده أيضا، مضافا إلى قصور سنده ومعارضته بما يأتي من صحيح ابن مسلم، وسيأتي الكلام فيهما. ثم قال: لا بما لا يؤكل لحمه جلدا كان أو شعرا أو وبرا، أيضا ظهور لما تقدم من ظهور الإجماع وللقاعدة المزبورة، ومن ذكرها أي ما قد ذكرنا قاعدة كل ما لا تجوز الصلاة فيه لا يجوز التكفين به، ذكر هذه القاعدة في المقام ينبغي بحث في هذه القاعدة، هل هذه القاعدة هي معتبرة عند الفقهاء من جميع الجهات أو إنها ليست بهذه الكلية، والبحث في هذه القاعدة من جهات ثلاث: الجهة الأولى في مدركها ودليلها، فقد استدلوا عليه بأمور، الأول قاعدة الاحتياط، لكن قاعدة الاحتياط مردودة في المقام، إذ أن المقام مورد الشك في الشرطية، هل يشترط في التكفين ما يشترط في ثوب صلاة الميت، صلاة ثوب المصلي، شك في الشرطية، وموضع الشك إذا كان في الشرطية مرجعه البراءة وليس قاعدة الاحتياط، هنا شك في الشرطية والمرجع فيه البراءة ولا الاحتياط، مع أن إطلاقات أدلة التكفين في المقام يشمل هذا. إذا رجعنا إلى إطلاقات أدلة التكفين التي تقدم وما سيأتي تصلح لنفي الشرطية حينئذ، إذا كنتم تريدون دليلا فإطلاقات أدلة التكفين تكفي لنفي شرطية هذه الأمور التي ستذكرونها، وإن أردتم من حيث الدليل الأصولي أننا نحن نشك في الشرطية والمرجع في الشك في الشرطية، البراءة قاعدة البراءة لا قاعدة الاحتياطي. ثانيا ما ورد في خبر مسلم عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال أمير المؤمنين الميت في جملة الرواية الميت بمنزلة المحرم لا تجمروا ولا كذا وكذا فإن الميت بمنزلة المحرم. هذه الرواية ضعيفة من حيث السند، وهل يمكن الاستفادة من هذا الحديث الكلية بمنزلة المحرم أي من جميع الجهات، أو أنها بمنزلة المحرم في بعض الجهات؟ وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله.